لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. يعقد يوم الجمعة 26 من آب أغسطس 2022 مؤتمر صحفي في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي من أجل تقديم المرحلة الثانية من المسيرة السينودوسية، المرحلة القارية للسينودوس حول السينودوسية، من أجل كنيسة سينودوسية، شركة، مشاركة ورسالة. وسيتم تقديم بعض البيانات المتعلقة بخلاصات استشارة شعب الله في المرحلة الأولى من المسيرة السينودوسية، وستتلقاها الأمانة العامة للسينودوس حتى 15 من شهر آب أغسطس الجاري. كما وسيتم خلال المؤتمر الصحفي تقديم بعض المعلومات حول طريقة إعداد الوثيقة المتعلقة بالمرحلة القارية. وستتخلل المؤتمر الصحفي حول تقديم المرحلة الثانية من المسيرة السينودوسية مداخلة للكاردينال ماريو غريك أمين عام سينودوس الأساقفة، وأخرى للكاردينال جان كلود هوليريتش رئيس أساقفة لوكسمبورغ والمقرر العام للجمعية العامة العادية 16 لسينودوس الأساقفة حول موضوع من أجل كنيسة سينودوسية، شركة، مشاركة ورسالة. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس قد ترأس في 10 من شهر تشرين الأول أكتوبر من العام 2021 القداس الإلهي في بازيليكا القديس بطرس في الفاتيكان، مفتتحا المسيرة السينودوسية من أجل كنيسة سينودوسية، شركة، مشاركة ورسالة.
قام الأمين العام لسينودوس الأساقفة الكاردينال ماريو غريك بزيارة إلى كل من هندوراس وغواتيمالا. وحول زيارته هندوراس يومي 5 و 6 من آب أغسطس قال رئيس مجلس الأساقفة في هذا البلد إنها تعني قرب البابا فرانسيس من كنيستنا والرغبة في تعزيز هذا القرب، وتوقف عند أهمية الإصغاء والسير معا ككنيسة محلية ولكن في شركة مع البابا فرانسيس والكنيسة الجامعة. وتبع مؤكدا شكر الأساقفة للأب الأقدس على تمكينه كنائسنا الخاصة من القيام بهذه المسيرة السينودوسية حسب ما ذكر. هذا وقد تعرف الأمين العام لسينودوس الأساقفة الكاردينال ماريو غريك خلال الزيارة على الملخص الوطني لما تم جمعه من نتائج الإصغاء في إطار المسيرة السينودوسية في كل من هندوراس وغواتيمالا، وتحدث في تصريحات إلى موقع فاتيكان نيوز عن أهمية هذه الزيارة مشيرا أيضا إلى لقائه العلمانيين، وشدد في هذا السياق على ما يقومون به من عمل على صعيد الأبرشيات وبالتالي على إسهامهم في المسيرة السينودوسية.
قبل شهر تقريبا على زيارة البابا فرانسيس الرسولية إلى كازاخستان، حيث من المرتقب أن يشارك في مؤتمر قادة الديانات والتقاليد العالمية، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع رئيس مجلس أساقفة البلد الآسيوي المطران خوسي لويس مونبييلا سيرا، الذي أكد أن مشاركة الحبر الأعظم في هذا اللقاء ستسلط الضوء على دعوة الكنيسة لأن تكون مثالا للتعايش السلمي بين الأعراق والديانات المختلفة، موضحا أن البلاد أطلقت حوارا بين الثقافات والأديان يشكل مصدر غنى للمجتمع برمته. إن حضور البابا في كازاخستان هو أهم إنجاز تحقق خلال السنوات الماضية، خصوصا وأن الحبر الأعظم هو الشخصية الأهم والأكثر شهرة في مجال تعزيز الحوار بين الأمم والثقافات والديانات المختلفة. بهذه الكلمات علق سيادته، وهو أيضا أسقف أبرشية الثالوث الأقدس في ألماتي، علق على مشاركة البابا في المؤتمر السابع لقادة الديانات والتقاليد العالمية والمزمع عقده في العاصمة نور سلطان يومي 14 و15 من أيلول سبتمبر المقبل. تقع كازاخستان بين القارتين الآسيوية والأوروبية، وقد نالت استقلالها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في العام 1990، وهي تتألف من مجموعات عرقية مختلفة وغالبية السكان من المسلمين، فيما يشكل المسيحيون أقلية ومعظمهم ينتمون إلى الكنيسة الأرثوذكسية. في هذا السياق المطبوع بالتعددية والاختلافات، يرى المطران مونبييلا سيرا الذي انتخب منذ فترة قصيرة على رأس مجلس الأساقفة، يرى أن الحوار بين الأديان والثقافات يغني المجتمع برمته منذ سنوات، ويتمنى أن تجد الكلمات التي سيلقيها البابا فرانسيس خلال زيارته الرسولية المقبلة آذانا صاغية، كي يتحول هذا المؤتمر العالمي في المستقبل إلى مختبر أصيل يصنع فيه السلام في العالم. هذا ثم قال الأسقف الإسباني إن حضور البابا في كازاخستان سيسلط الضوء على دعوة هذا البلد لأن يكون نموذجا للتعايش السلمي بين مختلف الأعراق والأديان، وأضاف أنه خلال السنوات 30 الماضية شاءت كازاخستان أن تترك بصمة على هذه المسيرة في التاريخ، مشيرا إلى أن هذه المسيرة ليست خالية من الصعوبات، لكن الأمر يستأهل الالتزام بالمبادئ الكبرى حتى إذا تطلب ذلك تضحيات كبيرة. واعتبر أيضا أن زيارة البابا تشكل دوما حافزا للجماعة الكاثوليكية كي تبقى ملح الأرض ونور العالم، كما أن الزيارة ستكون لحظة نعمة بالنسبة لتلاميذ يسوع المدعوين إلى تجديد الإيمان والرجاء والمحبة. ومن خلال الكاثوليك تستطيع البلاد كلها أن تنال أكبر البركات، لأن الشهادة الأصيلة للإيمان هي ربح بالنسبة لجميع الأشخاص العائشين في وسطهم، فكل شيء يعتمد على الأمانة الشخصية للإنجيل. ردا على سؤال حول أبرز المواضيع التي سيتناولها المؤتمر العالمي في نسخته السابعة، قال سيادته إن لقاء هذا العام مخصص لدراسة وتقييم الدور الواجب أن يلعبه القادة الدينيون من أجل النمو الروحي والاجتماعي للبشرية خلال مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19. وستتخلل اللقاء مداخلات وطاولات مستديرة، كما ستصدر عن المؤتمرين وثيقة مشتركة في نهاية الأعمال. في سياق حديثه عن بعد الحوار بين الديانات والثقافات في كازاخستان والثمار التي حملها على مر السنوات الماضية، قال المطران مونبييلا سيرا إن البلاد ومنذ استقلالها لأكثر من 30 سنة خلت انكبت على تعزيز التناغم بين مختلف الديانات وإرساء أسس الوحدة بين الأعراق، كي يكون ذلك ركيزة مجتمعية من أجل بناء البلاد وازدهارها. وقد عملت الحكومة على تعزيز الحوار والتعارف المتبادل والصداقة بين مختلف القادة الدينيين في المدن والمحافظات والأقاليم. وقد أعلنت 18 من تشرين الأول أكتوبر يوما للتناغم الديني، وتنظم للمناسبة طاولات مستديرة واحتفالات مشتركة، كما أن مؤتمر قادة الديانات العالمية الذي يعقد سنويا في العاصمة شكل بحد ذاته مؤشرا واضحا يعكس قناعة راسخة بضرورة سلوك هذه الدرب من أجل تحقيق السلام في العالم. هذا ثم لفت سيادته إلى أن الكنيسة الكاثوليكية المحلية تسعى إلى المشاركة في الحوار بشكل فاعل وعلى كل المستويات، في المدن كما على الصعيدين الإقليمي والوطني، والأهم من ذلك علاقات الصداقة القائمة بين الكهنة والأساقفة من جهة والممثلين عن باقي الطوائف المسيحية والأديان الأخرى من جهة تانية. وأضاف في ختام حديثه أن الكنيسة المحلية تسعى إلى نشر هذا الروح وسط المؤمنين كي يحظى التعايش الاجتماعي بسند يرتكز إلى المبادئ الواضحة والصلبة للأخوة والتعايش السلمي بين الأشخاص وبين الثقافات والأديان، معتبرا أن الكرازة بالإنجيل تتطلب تعزيز التعايش من خلال الحوار مع المؤمنين وغير المؤمنين على حد سواء.
يوم الأحد 7 من آب أغسطس احتفل البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي بالقداس الإلهي بمناسبة عيد تجلي الرب يسوع، وذلك على مذبح كنيسة دير سيدة النشاة البطريركي الشرف درعون حريصة لبنان. ونقلا عن الموقع الإلكتروني لبطريركية السريان الكاثوليك، وفي موعظته بعد الإنجيل المقدس تحدث البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان عن عيد تجلي الرب يسوع الذي يقع في 6 من شهر آب من كل عام. هذا التجلي الذي رواه الإنجيلي لوقا يبين لنا أن الرب يسوع مع أنه تواضع واتخذ طبعنا البشري وأصبح مثلنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، ظهر بمجده أمام التلاميذ 3 سمعان بطرس ويعقوب ويوحنا على الجبل، وذلك قبل أن يصعدوا إلى أورشليم حيث سيتمم الرب يسوع عمل فدائنا، وحيث قبل أن يسلم نفسه كي يتألم ويحمل صليبه ويموت ويمكث في القبر 3 أيام، ولكن يقوم في اليوم 3 كما تنبأ هو عن نفسه. وأضاف البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان في عظته يقول: عيد التجلي عيد عظيم تعيده جميع الكنائس، ففيه نتذكر أن يسوع ابن الله هو دوما الله الممجد. وهنا يشير الإنجيلي لوقا إلى أنه في التجلي تغيرت هيئة يسوع، تبدلت طبيعته إلى طبيعة ممجدة، فأصبح مضيئا بالنور، والعهد القديم ممثل في هذا الحدث بموسى وإيليا اللذين يظهران حول يسوع، حتى أن التلاميذ لم يستطيعوا أن يفهموا هذا المشهد الغير مألوف منهم، ويهدف إلى تمجيد الله إذ لم يكونوا مستعدين وهم البسطاء أن يشهدوا هذا المشهد العظيم. كما ولفت البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الإنطاقي في عظته إلى أن عيد التجلي يذكرنا بيسوع الممجد، خاصة بعد قيامته من بين الأموات، ويؤكد لنا أننا نحن أيضا مدعوون كي نعيش حياة الملكوت بالسعادة الحقيقية والفرح والمجد، ويمنحنا العزاء والرجاء بأن حياتنا على الأرض ومهما تضمنت من صعوبات وآلام وتحديات وضيقات هي نوع من المسيرة، مسيرة الآلام والصليب نحو مجد القيامة. وختم البطريرك مار إغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي موعظته ضارعا إلى الرب يسوع فادينا الذي تجلى ممشدا على الجبل بشفاعة أمه وأمنا مريم العذراء سيدة النجاة شفيعة هذا الدير المبارك، كي يهبنا النعمة لنجدد إيماننا به، هو ربنا وإلهنا ومخلصنا، ونقتبل فيض نعمه ومواهبه وبركاته، فنشكره على الدوام لا سيما خلال مشاركتنا في القداس الإلهي وهو ذبيحة الشكر. أبرق رئيس أساقفة زغرب في كرواتيا الكاردينال يوزيب بوزانيتش إلى رئيس أساقفة بوزنان ورئيس مجلس أساقفة بولندا المطران ستانيسلاو غاوديتسكي معسيا بضحايا حادث سير وقع يوم السبت الماضي 6 أغسطس في كرواتيا، وذهب ضحيته بعض الحجاج البولنديين الذين كانوا متوجهين على متن حافلة إلى ميديغوري، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا وإصابة 30 آخرين بجراح. وقد عبر الكاردينال بوزانيتش باسم أبرشية زغرب عن قربه من الكنيسة في بولندا وعائلات الضحايا. هذا وكان قداسة البابا فرانسيس وفي كلمة وشهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأحد الماضي 7 أغسطس قد قال إنه تلقى بألم نبأ حادث السير الذي وقع صباح السبت 6 أغسطس في كرواتيا، وذهب ضحيته بعض الحجاج البولنديين المتوجهين إلى ميديغوري فيما أصيب آخرون بجراح.
ترأس الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي القاسي يوان سوكا وفدا قام بزيارة تضامنية إلى أوكرانيا من 1 حتى 5 أغسطس الجاري. ومن بين ما شدد عليه في حديثه خلال اللقاءات العديدة التي أجراها الوفد خلال الزيارة أن مجلس الكنائس أراد التعبير عن التضامن مع الشعب الأوكراني وضمان حضور صوت أوكرانيا في الجمعية العامة 11 للمجلس التي ستعقد في كارسرو الألمانية من 31 أغسطس حتى 8 أيلول سبتمبر. ومن بين اللقاءات التي أجراها الوفد لقاء مع أولينا بوغدان رئيس مكتب الدولة الأوكرانية للشؤون العرقية وحرية الضمير. وقد كان هذا المكتب قد أصدر مؤخرا تقريرا أشار إلى أن 183 على الأقل من المواقع الدينية في مقاطعات البلاد 14 قد تدمر بشكل كلي أو جزئي بسبب الهجوم الروسي، وذلك في الفترة من 24 شباط فبراير حتى 23 تموز يوليو الماضي. ومن بين هذه المواقع هناك كنائس ومساجد ومعابد يهودية وأيضا مبان تربوية أو إدارية للجماعات الدينية في أوكرانيا. هذا وقد التقى وفد مجلس الكنائس العالمي برئاسة أمينه العام وزير الثقافة والإعلام الأوكراني أليكساندر تكاشيمكو والذي تحدث عن الحرب الدائرة باعتبارها حربا على الهوية الأوكرانية، ما يشمل أيضا الجماعات الدينية في هذا البلد. وتبع مشيرا إلى أن وزارته قد وجهت نداء إلى 150 من المنظمات في العالم من أجل تجميد المشاركة الروسية فيها مع استمرار الاعتداء الذي قامت به روسيا على أوكرانيا، وطلب الوزير من مجلس الكنائس العالمية الأمر ذاته. وخلال اللقاء أكد القسيسوكا أن المجلس قد تأسس لتعزيز الحوار بين الكنائس التي لا توجد بينها اتفاقيات، إلا أننا لا نسعى إلى الاستبعاد حسب ما ذكر، بل إلى حث أعضاء المجلس على العمل من أجل العدالة والسلام. هذا وكانت اللجنة المركزية لمجلس الكنائس العالمية وخلال اجتماعها في تموز يوليو الماضي قد ناقشت بعمق اقتراح التجميد الذي تقدمت به بعض الكنائس، وقد قررت اللجنة بالإجماع أن على المجلس مواصلة الحفاظ على هويته كمنصة مفتوحة تلتقي فيها الكنائس وتحفز بعضها البعض انطلاقا من التطلع إلى المصالحة والمداواة على أساس سلام عادل. وعقب استماعه إلى هذا التوضيح، طلب وزير خارجية أوكرانيا تمكين عدد ملائم من الأوكرانيين من المشاركة في الجمعية العامة القادمة لمجلس الكنائس العالمي، وذلك كي يتحدثوا بأنفسهم عن أوضاع وواقع أوكرانيا اليوم. لقاء آخر شمله برنامج الزيارة التضامنية لوفد مجلس الكنائس العالمي إلى أوكرانيا كان مع المجلس الأوكراني للكنائس والمنظمات الدينية، وقد شارك في هذا اللقاء أوليكسي دنيبروف نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، والذي شكر الأمين العام للمجلس على الاستجابة إلى نداء زوجة الرئيس زيلنسكي، وأيضا على كافة البيانات الصادرة عن المجلس والتي تؤكد دعمه لأوكرانيا. تحدث من جانبه رئيس مجلس الكنائس والمنظمات الدينية الأوكرانية أسقف الكنيسة الأرمنية الرسولية في أوكرانيا ماركوس هوفانيسيان عن أهمية مبادرة مجلس الكنائس العالمي بزيارة أوكرانيا بالنسبة للجماعات الدينية في هذا البلد، وأشار من جهة أخرى إلى أهمية دعوة المجلس لمشاركة ممثلي الكنائس في أوكرانيا في جمعيته العامة القادمة. وأعربت الكنائس والمنظمات الدينية الأوكرانية خلال اللقاء عن الرجاء في أن يساهم صوت مجلس الكنائس العالمي وصوت الكنائس عبر العالم في إنهاء الاعتداء على أوكرانيا. هذا ويمثل المجلس الأوكراني للكنائس والمنظمات الدينية 95% من الجماعات الدينية في أوكرانيا، بما في ذلك الأرثوذكس، الروم الكاثوليك، اللاتين، البروتستانت، والإنجليين، وأيضا اليهود والمسلمين. ومن الجدير بالذكر أن القاسي وانسوكا قد شدد خلال اللقاءات العديدة لوفد مجلس الكنائس العالمي إلى أوكرانيا على أهمية مشاركة الكنائس الأوكرانية في الجمعية العامة القادمة للمجلس، والتي ستكون وحسب ما ذكر الأمين العام مناسبة لشعب أوكرانيا من أجل الحديث إلى أعضاء المجلس جميعا والتقاسم والصلاة معا من أجل إنهاء الحرب واستعادة سلام عادل في أوكرانيا. كما وأعرب عن رغبة المجلس في التعرف لا فقط على عمل الكنائس في أوكرانيا كتمثيل للمجتمع، بل وأيضا في مناقشة الرؤية المشتركة للمستقبل معا.
منع تفاقم أعمال العنف ووضع حد للصراع والحفاظ على وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية، هذه القضايا التي يتم تناولها في النقاشات التي تدور هذه الأيام بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين خلال زيارته إلى المنطقة، وبين قادة المنطقة، ومع كينيا وأنغولا الذين يعملون معا كوساطة. أما السبب فهو تفاقم أعمال العنف في شرق البلاد خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك على الأرجح إلى عودة ظهور جماعة التوتسي المتمردة المدعومة من رواندا، وأعمال العنف التي تقوم بها العديد من الميليشيات المسلحة التي تتنافس للسيطرة على المنطقة الغنية بالمعادن. هذا وقد قتل أكثر من 40 شخصا في عطلة نهاية الأسبوع في مقاطعة إيتوري على أيدي جماعات متمردة أخرى. وبالمقابل صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الثلاثاء أن بلاده ستدعم كل جهد للمساعدة في حل الأزمة في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، وقال: نحن نريد أن يتوقف العنف ونطالب حركة 23 مارس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى التوقف عن أعمال العنف وإلقاء أسلحتهم والدخول مرة أخرى في إطار عملية التفاوض. وفي الوقت عينه وتماشيا مع جو العنف السائد في البلاد، تعرضت رعيتان من أبرشية كيكويت جنوب غرب الدولة الأفريقية للهجوم والسرقة من قبل مسلحين، وقتل خلال العملية الأب جود فرويد بيمبيلي كاهن رعاية القديس موكاسا وسانت مورومبا في الليلة الواقعة بين 6 و7 من آب أغسطس الماضي. وبحسب ما قاله شهود عيان، قام غرباء بتقييد أحد رؤساء الدير وأخذ بعض ممتلكاته، ثم توجهوا إلى غرفة كاهن الرعية وأطلقوا النار عليه بالرصاص، وتوفي على الفور. وفي بيان صدر يوم الأحد الماضي، أعلن أسقف كيكويت المونسنيور تيموثي بوديكا وفاة كاهنه، وأوكل روحه بصلوات المؤمنين إلى السماء. هذا وتجدر الإشارة إلى أن أحداث العنف هذه قد بدأت في البلاد منذ عام 2021، حيث أن هذه المأساة قد تكررت في عدة أبرشيات ورعايا أخرى، منها أبرشيات مبوجي ماي في مقاطعة كاساي وفي كابيندا عاصمة مقاطعة لومامي، ويتكرر الأمر نفسه في أبرشيات كيسانتو في مقاطعة كونغو الوسطى وأديوفا وأقليم كويلو وكاساي، وكذلك في أبرشية كينشاسا وأبرشية بوتومبو بيني في إقليم الشمالي كيفو.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.